الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي الآية الأولى في سورة النور، سورة أنزلناها فرضناها، واليوم نأخذ آيتين. قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. والآية التي بعدها: ثبت في مسلم عن عبادة بن الصامت قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. كان الوحي شديد أيها الأخوة، ولذلك هذا يدل على ثقل المسؤولية. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ورفعنا فوقهم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة. فقال: فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك، فلما سري عنه قال: خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد 100 ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد 100 ثم نفي سنة. وفي سنن أبي داود عن ابن عباس: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. الآية قال: وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال: واللذان يأتيانها منكما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن هذه الآية ناسخة لآية التي نزلت في قوله تعالى: خذوا عني واللذان يأتيانها منكم، كما في سورة النساء. فالقول الراجح أنها ناسخة، لأنه كانت المرأة تحبس في البيت حتى تموت. لكن قال العلماء بعضهم: ليس نسخا، لأنه قال: أو يجعل الله لهما سبيلا. فقالوا إن هذا إنه من السبيل الذي جعله الله، ولكن هذا اختلاف في الاصطلاح. والشاهد أن هذه الآية، آية سورة النور، ناسخة لآية سورة النساء. وذكر من أسباب النزول أن أبي مرثد الغنوي كان يذهب إلى مكة ويأتي بالأسرى، وكانت امرأة يقال لها عناق، امرأة بغي، وكانت البغايا في مكة تعلن عن نفسها. وبالمناسبة يا أخوان، كنت في بلد يطرحه بعض الإسلاميين كنموذج لتطبيق الإسلام في هذا العصر، وهو بالجملة الآن لا يختلف عما تدعو إليه أمريكا في الإسلام المعتدل. فأفاجأ أن البغايا موجودة في تلك البلاد تنظم تنظيما، أما الزنا قد يوجد في كل بلد إلا من عصم الله، لكن منظم، هي مسموح لها. فكيف يقال أن هذا البلد يعد نموذج لتطبيق الشريعة في هذا العصر؟ أنا أريد أن لا تأخذنا البساطة في بيان الحكم الشرعي. في فرق بين أن نقول أنهم لا يستطيعون إلا ذلك ويتدرجون، هذه مسألة لا أريد أن أتدخل فيها، تنظر في وقتها. أما أن يقال هذا هو نموذج تطبيق الإسلام، وتجد فيه القوانين الوضعية، وتجد فيه الحكم بغير ما أنزل الله، وتجد فيه كمثال تنظيم البغايا، ثم يقال هذا يمثل الدولة الإسلامية المعتدلة في هذا العصر، إذن هذا هو تقرير راند الذي تحدثنا عنه. فكان تقول في قريش، أي أيام الشرك في مكة، البغايا لهن رايات. ولذلك من أسرار الزانية والزاني، قال العلماء من أسرار تقديم الزانية، وقد يأتي، أن الزانية كانت تعلن عن نفسها، الرجل لا يعلن عن نفسه، أما البغي فهي تعلن عن نفسها فقدمت هنا. فكانت امرأة يقال لها عناق، طلبت منه أن يتزوجها، وكان له علاقة فيها قبل الإسلام، فجاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في زواجها، فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، أي سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت هذه الآيات أنه لا يجوز أن يتزوج الإنسان من امرأة زانية. فهذا قال العلماء مما ذكروه من أسباب النزول. والزنا أيها الأخوة من أكبر الكبائر، فقد قرنه الله جل وعلا بالشرك وقتل النفس، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. وقال الله جل وعلا عن الزنا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تناقشت مع أحد الأخوة، قلت له: هذا البلد الآن، قال هذا البلد حقق خطوات جيدة أنه منع الخمر، منع الخمر. طبعا منع الخمر في الأسواق وإلا موجود في الفنادق. قلت له: لكنه يشرع يبيح تشريع البغاء. قال: الخمر أشد. قلت: أعوذ بالله، كيف أشد؟ والله جل وعلا يقول وقرنه بالشرك. فسكت الشيء، قال: نعم الآن صحيح. فلا بد أن نحتج بالقرآن والسنة أنه كان فاحشة. مع لا، نحن لا نقلل من خطورة الخمر، وأن قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربها لا شك، بل لعن معه غيره، وهي أم الخبائث كما نعلم. كل هذا نعم، لكن الزنا، والزنا أثره متعدي بأمور كثيرة. وهنا قرن هذه الحجة، هذه الآية: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فهي من أكبر الكبائر قال العلماء، بس ليس فقط من الكبائر. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فهو متعدي. فلذلك ذكر العلماء خطورة الزنا، ولا أفصل كثيرا، فمن أراد أن يرجع إلى كتب المفسرين سيجد الحديث كثيرا في هذا الأمر حتى لا يأخذ علينا الوقت. روي عن حذيفة يرفعه، ولكن الرفع ضعيف، يعني رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. قال: يا معشر المسلمين، اتقوا الزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة. فأما التي في الدنيا فذهاب بهاء الوجه وقصر العمر ودوام الفقر، وأما التي في الآخرة فسخط الله تبارك وتعالى وسوء الحساب والعذاب بالنار. وقد ضعف شيخ الألباني رفع هذا الحديث وقال: ليس حديثا، وهو مستقبح في الشرائع ومستقبح في الطبع. وهنا أنبه لقضية، اسمحوا لي، خطيرة جدا، موضوع التوسع في الزواج بنية الطلاق. أنا لا أقول إنه زنا، لكن لأن فيه تفصيلا، وقد كتب العلماء فيه، ولكن بعض العلماء المعاصرين بالواقع الموجود الآن ألحقه بالزنا، بل قال هو أشد من المتعة التي موجودة عند الرافضة، وآثاره خطيرة جدا. فأنصح ما كتب في ذلك، ومن أفضل ما اطلعت عليه وقرضه العلماء كتاب لشيخ أحمد السهلي، وقرضه فيما أذكر الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح الحدين وغيرهم، وبين فيه أقوال العلماء فيما يتعلق للزواج بنية الطلاق، وبين الفتاوى الموجودة التي تنسب لشيخ الإسلام أو للشيخ عبد العزيز بن باز، وأنها تبقى محصورة في حالات استثنائية وبضوابط محدودة، لأن هناك توسع كما بلغني من أناس يذهبون لخارج المملكة، كيف توسع البعض حتى من بعض الأخيار هداهم الله في الزواج بنية الطلاق. مرة أخرى لا أقطع بإلحاقه بالزنا مباشرة، ولكنه باب خطير جدا وفيه تجاوزات. أقول ألحقه بعض العلماء المعاصرين، وإن كان هناك علماء مخالفون لهذا الأمر ويرون جوازه بضوابط، لكن أقول إحالة إلى أو التنبيه على هذا الموضوع وعدم التساهل فيه جعلني أشير إلى هذا الأمر لما حدث من مشكلات كبيرة جدا، والله أعلم. إذن قال العلماء إن المستقبح إما أن يكون عقلي وشرعي وعادي، قال وكلها في الزنا، فهو مستقبح شرعا وعقلا واعتيادا. ومن آثار السعي للزنا ضياع الأنساب، قال الجصاص في أحكام القرآن: فيه قطع الأنساب ومنع ما يتعلق بها من الحرمات والمواريث والمناكحات وصلة الأرحام، وإبطال حق الوالد على الولد وما جرى مجرى ذلك من الحقوق التي تبطل أو تبطل مع الزنا، فلما فيه من الآثار المعروفة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، في سنن ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. والذي يرى انتشار الإيدز الآن ما يسمى بنقص المناعة ينظر آثاره، وبمقدار التساهل في موضوع الزنا وخاصة في بعض الدول مع كل أسف، وإن كانت بعضها محسوبة على بلاد المسلمين كما الأرقام موجودة ولا أسمي هنا، نسبة الإيدز مرتفعة في عدد من تلك البلاد وتختلف من بلد إلى بلد حسب محاربتها للزنا، ولا يخلو بلد من نسبة قليلة أو كثيرة من هذا المرض. ولكن إذا كان فاشيا وقد تسهل فيه فيكون المرض الذي لا يعرف إلا في هذا العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. الإيدز ما يعرف في من قبلنا، بل ما عرف إلا في العشرة والسنوات الأخيرة 20 أو 30 سنة فقط انتشر، ما كان موجودا. فالزانية والزاني، قدم الزانية قال العلماء لأن الزانية تكون أكثر دعوة للرجال، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من فتنة النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقالوا إن المرأة أشد حياء من الرجل قطعا، لكن قالوا عندما والعياذ بالله تقع في الزنا مرة أو مرتين يذهب حياؤها وتصبح هي التي تحتال على الرجل. قال ولذلك قدمت، بينما في السارق والسارقة قدم الرجل، لأن سرقة الرجل أكثر من سرقة النساء، وهذا معروف الآن في الإحصاءات أن سرقة الرجال فقدم هنا قال والسارق والسارقة، مع أن المرأة تسرق لكن الرجال أكثر جرأة في السرقة، وهنا قالوا العكس فخطورتها أشد، ولو امتنعت المرأة لما قدر الرجل إلا حالات اغتصاب تبقى حالات نادرة وليس كما هو شائع. وذكر العلماء أسباب لتقديم الزاني على الزاني هنا كما في كتب التفسير. قراءة الجمهور الزانية بالرفع، وقرأ آخرون وليست بالمتواترة الزانية، فالزانية فقرأ الجمهور الزانية والزاني بالرفع، وقرأ عيسى بن عمر الثقفي الزانية بالنصب، ومال إليها سيبويه، ولكنني لا أريد أن أفصل فنقول الراجح هو قراءة الرفع والله أعلم. الزنا أيها الأخوة ما المقصود به؟ قال العلماء إما أن يكون هناك تعريف لغوي أو شرعي أو اصطلاحي. المقصود بالزنا هنا في هذه الآية هو الزنا الاصطلاحي. قد يقول قائل لماذا ليس الشرعي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أن العين تزنيان وزناهما النظر. الزنا في اللغة الفجور، والفجور أعم من الفجور أعم من الزنا، في الزنا والمعاصي كثير منها فجور، إذن ما نعرف التعريف اللغوي. طيب التعريف الشرعي، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العينين تزنيان وزناهما النظر، وبين أن عدد من الأعضاء تزني، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، إذن ليس هو التعريف الشرع، فالزنا أوسع من التعريف. إذن الاصطلاحي الذي بين العلماء ونص عليه كما سيأتي تعريفه في إن شاء الله في هذا الأمر، قال وهو ولوج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتها طبعا قصدا بلا شبهة أو إكراه. هذا من أدق التعريفات، مع أن فيه تعريفات أخرى أعيد هذا التعريف. قالوا الزنا هو ولوج حشفة، أي حشفة الرجل، أو قدرها في فرج محرم لعينه، محرم لعينه لذاته، مشتها طبعا قصدا بلا شبهة أو إكراه. قالوا هذا هو الزنا الذي الزنا الاصطلاحي. أما ما عداه من أنواع الزنا فقد يكون يعذر صاحبه ويختلف التعذير من معصية إلى أخرى والله أعلم. فإذن الزاني هو الزاني هنا المقصود به المعنى الاصطلاحي، وهنا مناسبة بين الاصطلاحي والشرعي، ولكن أردت أن أبين تفصيل العلماء في ذلك. هنا أحكام، فجلدوهما 80 جلدة ولا تقبلوا لهما 8 جلدة، ذكر العلماء 100 جلدة عفوا، الزاني والزانية فجلدوهما. بيّن العلماء هنا أنواع الجلد وكيف يكون الجلد وطريقة الجلد، لا أدخل في التفاصيل، هذه مسائل تجدونها في كتب التفسير بخاصة عند القرطبي وغيره، لا أرى الدخول فيها الآن. لكن هنا لفظة في قوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة، ما قال رحمة، لماذا ما قال رحمة؟ قالوا إن الجلد هو رحمة، الجلد رحمة، لأنه رحمة بالشخص حتى لا يعود مرة أخرى إلى الزنا، فهي رحمة به، فعقاب المخطئ رحمة به، وهو رحمة بالأمة ورحمة بالمجتمع، كما قال الله جل وعلا في القصاص لكم ولكم في القصاص حياة، يعني هو قتل ومعك فيه حياة، مع أنه قتل لأن تحيا فيه نفوس ويرتدع القتلة. فكذلك هنا قال رأفة، والرأفة أعم، فلذلك عبر بالرأفة ولم يعبر بالرحمة كما ذكر المفسرون. في دين الله، دين الله قال حكم الله، كما قال ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ما كان ليأخذ أخاه في قصة يوسف في دين الملك، قال في حكم الملك، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، فسمى الحكم دينا. ولذلك هذا أقوى حجج من يرى أن عدم الحكم بشرع الله كفر، لأنه خروج عن الدين، لأن الله سماه في سورة يوسف دينا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكذلك هنا في سورة النور ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكم الله، ذلك الدين القيم، بعد أن بين الحكم. فكل هذا يدل على أن تحكيم شريعة الله جل وعلا من الدين، والخروج عنها وعدم تحكيم الشريعة خروج عن الدين. وللعلماء تفاصيل في ذلك، ليس هذا مكان بيانها، إنما هي إشارات كما هو منهجنا في هذا الجانب. ثم أمر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الطائفة من اثنين فأكثر على كلام العلماء، قال من المؤمنين ما قال من الناس، قال لأنه أكثر ارتداع للزاني إذا الذين شهدوا عقابه من الصلحاء، لأنه لو شهدوا عقابه من أناس مثله ما عنده مشكلة، أو يعرف أن فسق أخف عليه. لكن قال وليشهد عذابهما طائفة من، ما قال من المسلمين، لأن الزاني مسلم والفاسق مسلم، فإذا وجد الزاني أنه ما علم بفعله أو برجمه أو بجلده إلا فاسق أو من مثله ما يرتدع كثير، ما يستحي كثير. لكن لما يكون من الصلحاء، طائفة من المؤمنين والإيمان كما تعلمون درجة أعلى من الإسلام، قالوا ليرتدع أكثر وليخجل من عمله، لأن الناس يراعون هذه المسائل في اعتباراتهم. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. ولذلك ركز أيضا سبحان الله هنا على قضية الإيمان، الزاني لا ينكح إلا زانية أو، والزانية لا ينكح إلا زان ومشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، ما قال على المسلمين، لتفاصيل للعلماء في ذلك، ليس هذا مكان بيانها فقهيا. فنجد التركيز على مفهوم الإيمان الذي قلنا إن من ثمات سورة النور هي تزكية النفوس. الوقت يضيق، وربما أؤجل بعض الحديث للدرس القادم، لكن أكمل في بعضها، فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل الثيب والثيب، عن هل الثيب يجلد ويرجم، على أقوال للعلماء، لأنه ورد في الحديث حديث عبادة كما مر معنا قبل قليل، ولكن القول الراجح أن الثيب يرجم ولا يجلد، أقول القول الراجح، وإلا فالمسألة خلاف قوي. طيب، المحصن غير المحصن، والمقصود بغير المحصن، المحصن هو من وطئ وطئا مشروعا أو بنكاح مشروع ليس فيه شبهة أو غيره، هذا هو المحصن. فإنسان تزوج وواطئ زوجته ثم بعد ذلك زنى، هذا حتى ولو كان قد طلق زوجته فهذا محصن، هذا يرجم. أما ما عدا ذلك فيعتبر غير محصن، فهذا يجلد 100 جلدة ويغرب، ويكتفى الآن بالتغريب بالسجن. السجن نوع من التغريب. هذه وقفتي بإذن الله في الدرس القادم مع ما يستجد حول هاتين الآيتين، وإن بقي وقت أخذنا ما بعدها في قضية حماية المجتمع المسلم، سنأخذ هذا في الدرس القادم، كيف يحمي الإسلام أفراده من العناصر التي قد تسبب سوءا للمجتمع حتى يصل إلى القتل والرجم. هذا هو مجال، وفيه وقفات مهمة تدبرية وإيمانية وتربوية وسلوكية. وهذا أيضا سأشير فيه لماذا الغرب الآن يستميت بإدخال المرأة في كل مجال، لأنه يعرف أن الخطوة الأولى لما تتلوها من خطوات. والآن ما كنا نعرف ما يسمى بالتحرش في بلادنا في المملكة العربية السعودية إلا الفترة الأخيرة، لما وجد الآن في بعض الدوائر الحكومية أو بعض الشركات اختلاط الرجال بالنساء، حتى أنه نوقش الموضوع أو رفع، لا أعلم هل ناقش مجلس الشورى أو لا، لكن رفع لمجلس الشورى ما يسمى بالتحرش وكيف يعاقب. التحرش يبدأ بالكلام وينتهي لما أبعد من ذلك. ولذلك السباق المحموم الآن من أعداء الله ومن حلفائهم في موضوع إقحام المرأة في مجالات ليس من شأنها، هم لم يريدوا أن من أجل أن تتعيش المرأة، هل هذا رأفة بها؟ إنما أرادوا نشر الفاحشة والرذيلة في الأمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حديثي إن شاء الله عن هذا الموضوع وعما يتعلق به من وقفات حول هاتين الآيتين واستدراك ما ربما فات من بعض الأحكام السريعة، هذا أدعه في الأسبوع القادم الذي هو بإذن الله آخر درس قبل الحج. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوا إخوانكم من الدعاء في كل مكان، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.